نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 31 من دروس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب الإيمان قال الحافظ النووي رحمه الله: باب كون الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الهجرة والحج. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وإسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت، فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق ثلاث، لقد رأيتني ما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ابسط يمينك فلا أبايعك. فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عمرو؟ قال: قلت أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، في هذا الحديث بيان أفضل ما يعده الإنسان لما بعد الموت، وهو التوحيد والإيمان. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال: إيمان بالله ورسوله. وفيه دليل على أن الإسلام يهدم ما كان قبله، ولكن هذا على التفصيل السابق في الباب الذي قبله، يعني هذا ليس هذا العموم. ألك تذكر الحديث الذي قبله؟
قلنا يا رسول الله أن أؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر.
إذن إذا أسلم وحسن إسلامه هدم الإسلام الشرك والمعاصي، وإذا أسلم وساء إسلامه يعني كان يشرب الخمر ويزني ويقتل النفس ولكنه تاب من الشرك، فهذا إسلامه يهدم الشرك ولكن تبقى المعاصي التي استمر عليها ولم يتب منها. وكذلك الهجرة تهدم ما قبلها، والمقصود بالهجرة هنا الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، لأن الهجرة أنواع ثلاثة: هجرة واجبة، وهي الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام، وديار الكفر التي لا يستطيع الإنسان فيها أن يظهر شعائر الدين، لا أذان ولا إقامة ولا شيء، فهذه الديار لا يجوز المسلم أن يسكن فيها، لأن قلبه يموت إذا سكنها. والثانية وهي الهجرة المستحبة، وهي الهجرة في طلب العلم، وقد سنها أنبياء الله والصحابة وقع لهم ذلك، والتابعين والتابعون والأئمة من بعدهم وقع لهم ذلك. والثالثة هجرة جائزة، وهي الهجرة من أجل السعي على المعاش والرزق. والهجرة الانتقال من بلد إلى آخر، وشرعا انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. فمن هاجر في سبيل الله من ديار الكفر إلى الإسلام مهما فعل، إذا حسن إسلامه فإن الله عز وجل يتوب عليه. وهذه من دوحة عظيمة لإخواننا الذين في بلاد الغرب وفي بلاد الكفر، أن يهاجروا من تلك الديار. وتلحظ أن الذي يكون سيئا جدا في الجاهلية يكون إسلامه حسنا، كما قال النبي عليه السلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. كلما كان الإنسان يعني شد، فهذا عمرو بن العاص كان أبغض الناس إليه، رسول الله، كان أبغض الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما دخل الإيمان قلبه كان أحب الناس إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لو قيل له صف لنا رسول الله ما استطاع أن يصفه. والنبي عليه السلام كان يقربه، حتى أنه تجرأ يوما فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من حسن معاملة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: عائشة. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوها. قال: ثم من؟ قال: ثم عمر. فسكت عمرو بن العاص رضي الله عنه. فالإسلام والهجرة يهدم ما كان قبلهم، وكذلك الحج. ولكن الحج الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان يهدم ما قبله من المعاصي. ولذلك أيها الإخوة، الذي يذهب للحج لابد أن يستشعر أنه في بلد الله الحرام وأنه في مكة، لابد أن يستشعر هذا الشعور، وتجنب المعاصي من النظر إلى النساء، ومن الفحش في القول، ومن البعد عن النساء طالما أنه ما زال محرما، وأيضا عدم أذية الناس ومزاحمتهم، فهذا إن شاء الله يرجع بحجة مبرورة. وأيضا قبل ذلك الإخلاص وطيب النفقة، فالإنسان مخلصا في حجه تكون نفقته طيبة، هذا إن شاء الله يرجع كيوم ولدته أمه. وقوله: ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني ما حصل لي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء ما أدري، من اتصاله بمعاوية رضي الله عنه، مسألة التحكيم، والخلاف الذي حصل بين الصحابة، والقتال أو الاقتتال الذي حصل بينهم رضي الله عنه. وقوله: فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، فإذا فرغتم من دفني فامكثوا حولي قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها، فإني آنس بكم حتى أعلم ماذا أراجع في به رسل ربي. هذا اجتهاد من عمرو بن العاص رضي الله عنه، أن هذه المدة يعني البقاء قدر ما ينحر الجزور ويوزع مدة طويلة، ثم تجلس ساعتان أو ثلاث أو أربع ساعات على ما تنحر الجزور وتوزعه، ثم تجلس هذه المدة، وهذا وقت طويل جدا. والصواب أنه لا يشرع الجلوس عند الميت هذه المدة الطويلة لما فيه من المشقة، وهي غير مشروعة ولا دليل عليها من السنة، بل السنة خلاف ذلك. وإذا دفن الميت يقف الإنسان عند قبره قليلا ويدعو له وينصرف، كما في حديث عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، كما عند أبي داود بإسناد صحيح. فيستغفر يعني دقائق ثم ويدعو الميت ثم ينصرف، أما أن يجلس قدر ما ينحر الجزور ويوزع فهذا وقت طويل جدا، هذا وقت طويل جدا. طيب لو اجتمعت جنازات أكثر من جنازة في وقت واحد، مثلا كان هناك في المسجد الأقصى ربما يكون تصل إلى 10 جنازات، أي جنازة تحضر؟ تحضر واحدة ولا تشارك في الكل؟ رأينا العلماء كالشيخ صالح العيدان والشيخ عبد العزيز الرجحي يقف عند هذه الجنازة ويأخذ 3 ابنات من التراب على القبر، يبث على القبر ويدعو وينصرف، والتي بعدها وهكذا. ويحرصون جدا العلماء على حضور صلاة الجنازة. هذا المسجد مسجد الرشي كان صلاة الظهر عامل بالجنائز دائما، يوميا جنائز، أقل حاجة واحدة أو اثنين، جنازة أو جنازتين. ويركبون السيارات، وهذا جائز لا بأس به، الناس لابد الجنازة تمشي بها. هناك مشقة شديدة على بعض الناس كبار السن أو المرضى، وربما لا يذهب من أجل هذا، لا بأس بالركوب ولا بأس بالمشي أمامها أو خلفها، كله جائز، وكله فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون ابن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم. قال
علق النوى على عمرو بن عاص ونحر الجسور، هذا كلام ادخل وسع الحلقة، ادخل الحلقة
ثم أقيم. قال: فيه فوائد، منها إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين، وهو مذهب أهل الحق، ومنها استحباب المكث عند القبر بعد الدفن لحظة، نحو ما ذكر لما ذكر. وفيه أن الميت يسمع حينئذ من حول القبر، وقد يستدل به لجواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة كالعنب. وفي هذا خلاف لأصحابنا معروف، قالوا: إن قلنا بأحد القولين أن القسمة تمييز حق ليست ببيع جاز، وإن قلنا بيع فوجهان، أصحهما لا يجوز للجهل بتماثله في حال الكمال فيؤدي إلى الربا، والثاني يجوز لتساويهما في الحال، فإذا قلنا لا يجوز فطريقهما أن يجعل اللحم وشبهه قسمين ثم يبيع أحدهما صح أحدهما.
طيب يعني نتخرج مسألة أخرى.
نعم.
أن يرى الجواز النووي.
نعم.
لما ذكر من الأنس فيه يعني.
نعم.
الصواب ما جاء في حديث براء بن عازب رضي الله عنه أنهم مكثوا عند القبر وقتا يسيرا، وأنما تكلم الرسول وعظهم لأن القبر لم يلحد بعد، ولم يقع ذلك في كل جنازة، ما يدل على أنه لا يشرع تذكير الناس كل جنازة. كل جنازة يقف الناس يتفضل يا شيخ، والشيخ يتكلم ولا يهتم بأمر السنة، ما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. وعاد الشيخ علي محفوظ اتخاذ الجنائز المقابر منابر من البدع في هذا العصر، ويجلس ربما يتكلم ربع ساعة أو نصف ساعة، يتكلم حديث ضعيفة وحديث موضوعة وكذوبة مع الأسف، حتى صارت كأنها سنة. بعدما أنت الناس تفضل يا شيخ كلمة الجنازة، الشيخ والشيخ يتكلم، من عنده اهتمام هل هذا فعله الرسول أم لا؟ ما ثبت هذا إلا حينما كان القبر غير ملحد بعد، فجلس يتكلم عليه الصلاة والسلام عند الحاجة، أو كان هناك حاجة مثل الناس عندهم صبر في جزع عند المقبرة، لا مانع أن يذكرهم بالله، لأنه يخطب فيهم يقول: اتقوا الله واتركوا هذا خلاف السنة، أو رأى شيئا مخالفا للسنة من اتباع النساء لها أو نحو ذلك، يوصيهم بتقوى الله وترك هذا. ورأينا علماء يحضرون الجنائز ولا أحد يتكلم أبدا إطلاقا. أما الآن ننظر إلى جنائزنا الآن، الله المستعان، الجنائز لا تذكر بالله، قبر مرتفعة والتليفونات شغالة، وربما حال الدخان يشتغل الدخان، وواقفون في الجنازة ويتكلمون ولا يهتمون بما يرونه من دفن الميت. لا يجوز اتباع الجنازة بنار، وليس نور، من نور لإضاءة لا بأس،
ولا في دليل آخر غير هذا،
كشاف أو غيره، أظن في دليل في نهي عن اتباع الجنازة بنار، لكن لذلك إضاءة المقابر إضاءة دائمة لا تجوز، هذا مخالف للشريعة، ولكن أخذ كشاف أو شيء يضيء به ويرجع لا بأس. الناس قالوا: والمتخذين عليها المساجد والسرج سراج. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم. قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جريج قال: أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. ونزل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال الحافظ النووي رحمه الله: باب بيان حكم عمل الكافر.
عفوا، في هذا الحديث بيان خبر التائبين، هم أناس كانوا على الشرك فزنوا وسرقوا ثم تابوا وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية أن من تاب من الشرك والزنا والسرقة كفر الله ذنوبه، وإذا أتبعها بالعمل الصالح بدلت السيئات وحسنات، كما قال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون من يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وسئل سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى: كيف نجمع بين هاتين الآيتين، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهل بينهما تعارض؟ فأجاب سماحته رحمه الله: ليس بينهما تعارض، فالآية الأولى في حق من مات على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، من مات على الشرك ولم يتب منه فإنه لا يغفر له ومأواه النار، كما قال الله سبحانه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والآيات في هذا المعنى كثيرة. أما الآية الثانية وهي قوله سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، فهي في حق التائبين. وهكذا قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين، والله ولي التوفيق. انتهى كلام سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى. إذن لا تعارض بين الآيات بفضل الله وحمده. ولو ظهر، هل يمكن أصلا أن يكون هناك تعارض بين الآيات؟ في الحقيقة لا يمكن أبدا هذا، لأن الله عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن هذا في ذهن العالم، يقع هذا التعارض في ذهن العالم، أما في الحقيقة لا يمكن أن يقع هذا. نعم.
قال رحمه الله: باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من شيء؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، والتحنث التعبد. قال: وحدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد قال الحلواني حدثنا وقال عبد حدثني يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أخبره أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، أفيها أجر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد حاء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أشياء كنت أفعلها في الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت لك من الخير،
يعني يكون من أهل البر والخير. نعم.
قلت فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير عن هشام بن عروة عن أبيه أن حكيم بن حزام رضي الله عنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أعتق في الإسلام 100 رقبة وحمل على 100 بعير ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديثهم.
نعم، يعني هنا هذه البيئة البعيدة أعتقها حكيم رضي الله عنه، وهذه الماء التي حمل عليها الماء، هل هذا له أجر فيه؟ معلوم أن المشرك حابط عمله، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، لئن أشركت ليحبطن عملك. ومعلوم أنه يجاز عليه في أين يجاز عليه؟ في الدنيا، أما في الآخرة فليس له حظ ولا نصيب، لأنه مخلد في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا لكن هذا في من لم يتب. أما من تاب فإنه إن كان ينتوب بهذا التقرب إلى الله حال كفره، وبعض الكفار يفعل ذلك، فإنها تكتب له إذا أسلم وحسن إسلامه. فقول أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن الكافر لو كانت له أعمال خير يعملها في كفره يقصد التقرب إلى الله يكتب له أجرها في إسلامه، بشرط أن يكون قاصدا التقرب إلى الله، كان يعتق رقاب في الجاهلية أو ينصر مظلوما قاصدا التقرب إلى الله عز وجل، فهذه ينالها بإسلامه. هذا هو الراجح، وليه ذهب ابن بطال رحمه الله. وقيل أقوال قالها النووي، قال النووي وقال أبو عبد الله المازري، يعني أقوال كثيرة.
أول حديث قال الحافظ النووي رحمه الله، قال القاضي عياض، قال الحافظ النووي رحمه الله المزري،
قال يعوذ المزري ظاهره خلاف ما تقدر الأصول.
نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير فاختلف في معناه، فقال الإمام أبو عبد الله المازري رحمه الله ظاهره خلاف ما تقتضيه الأصول، لأن الكافر لا يصح منه التقرب.
طبعا المازري هذا متبشر عنده أشعرية، نعم، ولو كلام في الخروج على ولاة الأمر أيضا لا يوافق عليه. نعم.
لأن الكافر لا يصح منه التقرب فلا يثاب على طاعته، ويصح أن يكون مطيعا غير متقرب كنظيره في الإيمان، فإنه مطيع فيه من حيث كان موافقا للأمر، والطاعة عندنا موافقة الأمر، ولكنه لا يكون متقربا لأن من شرط المتقرب أن يكون عارفا بالمتقرب إليه، وهو في حين نظره لم يحصل له العلم بالله تعالى بعده، فإذا تقرر هذا علم أن الحديث متأول، وهو يحتمل وجوها، أحدها أن يكون معناه اكتسبت طباعا جميلة وأنت تنتفع بتلك الطباع في الإسلام، وتكون تلك العادة تمهيدا لك ومعونة على فعل الخير، والثاني معناه اكتسبت بذلك ثناء جميلا فهو باق عليك في الإسلام، والثالث أنه لا يبعد أن يزاد في حسناته التي يفعلها في الإسلام ويكثر أجره لما تقدم له من الأفعال الجميلة. وقد قالوا في الكافر إذا كان يفعل الخير فإنه يخفف عنه به، فلا يبعد أن يزاد هذا في الأجور. هذا آخر كلام المازري رحمه الله. قال القاضي عياض رحمه الله وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى إلى الإسلام.
لكن الصواب في الجواب على ما نقله المازري هذا أو ما ذكره أن الكافر لا يصح منه التقرب، نعم، هذا في أحكام الدنيا، في أحكام الدنيا، يعني كان كافرا مثلا ولا يصلي، فإذا كان كافرا ولا يصلي مثلا فهذا نقابان، الكفر وترك الصلاة، ولكن هذا ليس فيه تعرض لثواب الآخرة، فإن أقدم قائل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثاب عليه في الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة، ولذلك الصحيح قول البطال رحمه الله، قال القاضي عياض. نعم.
قال القاضي عياض رحمه الله: وقيل معناه ببركة ما سبق لك من خير هداك الله تعالى للإسلام، وأن من ظهر منه خير في أول أمره فهو دليل على سعادة آخره وحسن عاقبته. هذا كلام القاضي. وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، وأنه إذا أسلم الكافر ومات على الإسلام يثاب على ما فعله من الخير في حال الكفر. واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب الله تعالى له كل حسنة زلفها، ومحى عنه كل سيئة زلفها، وكان عمله بعد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلى أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى.
إلا
أن يتجاوز الله سبحانه وتعالى. ذكره الدارقطني في غريب حديث مالك، ورواه عنه من 9 طرق، وثبت فيها كلها أن الكافر إذا حسن إسلامه يكتب له في الإسلام كل حسنة عملها في الشرك. قال ابن بطال رحمه الله تعالى بعد ذكره الحديث: ولله تعالى أن يتفضل على عباده بما شاء لا اعتراض لأحد عليه. قال: وهو كقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام رضي الله عنه: أسلمت على ما أسلفت من خير والله أعلم.
نعم، يعني هذه حالة خاصة إذا أسلم، أما إذا بقي على كفره فإنه يكافأ عليه في الدنيا، يمنع عنه المرض من الله سبحانه وتعالى، يشفيه الله إذا مرض إذا مرض. أما أنه في الآخرة كله حظ له، ومخلد في النار لا حظ له إذا مات على الشرك الأكبر والكفر الأكبر والظلم الأكبر والنفاق الأكبر، هؤلاء مخلدون في النار والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أن الأعمال الصالحة التي كان يعملها العبد في الجاهلية تكتب له في إسلامه بعد الإسلام. وفي أيضا علو همة حكيم بن حزام رضي الله عنه، فأعتق 100 رقبة وحمل على 100 بعير، وقال: فوالله لا أدع شيئا صنعته في الجاهلية إلا فعلت في الإسلام مثله. الإنسان كان صاحب صدقة مثلا في الجاهلية قبل إسلامه يجتهد في الصدقة، يكتب له الصدقة الماضية والصدقة التي تكون منه بعدما أسلم، وهكذا. نعم.
سؤال بارك الله فيكم: لو كافر أسلم ولم يتب من الكبائر يؤاخذ عليها قبل إسلامه وبعد إسلامه؟
نعم، كما سبق الحديث السابق في الباب الذي قبل هذا. نعم.
يقول: سؤال على قول من قال إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فكيف لا تجب عليهم؟ فمن شروط الصلاة مثلا الإسلام، فلا تجب على الكافر ومع ذلك يحاسب عليها يوم القيامة.
نعم، لا شك أن الخطة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فأوخذوا بترك الأصول وترك يعني ما يقال له الفروع مع التحرز ذا وذاك، وليس على التوحيد فقط. نعم، فقنا الله وإياكم ويحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.